هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قضاء وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله.
تقابلنا في البحث السابق إلى الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف على تعريف المشهور، وكان محصله أن التساوي في الأفراد والأجزاء إن أريد منه التساوي في القيمة حقيقة، التساوي الحقيقي في القيمة، فيلزم من ذلك أنه خروج كثير من موارد المثليات، إذ قلما يتفق اتفاق الأفراد من الصنف الواحد في القيمة حقيقة، وإن أريد التقارب من حيث القيمة وإن لم يحصل التساوي حقيقة، تحقق ذلك في أكثر القيميات كموارد الجارية. ثم يتعرض المصنف إلى دفع إشكال في الشق الثاني، وهو كلام لصاحب الجواهر قدس سره نقله في هدى الطالب صفحة 311، وحاصله: قد يقول قائل لا ينتقض تعريف المثلي بناء على الشق الثاني أي التقارب بما ذكر، وذلك لأن الأفراد المتقاربة من حيث القيمة من كل صنف في المثليات كثيرة جدا كالحنطة والشعير، وأما تساوي أفراد صنف من أصناف القيميات في القيمة العرفية وتقاربها في القيمة العرفية نادر جدا كمورد الجارية. إذن ما ذكره الشيخ الأعظم من أن التقارب في القيمة لو كان هو الملحوظ يلزم عدم مانعية التعريف لأن أكثر القيميات يكون كذلك غير صحيح، بل أن كون التقارب في القيمة في أصناف نوع واحد في بعض القيميات جدا نادر، والنادر لا يقاس عليه فالمدار على الشيوع وعلى الغلبة لا على الندرة. الشيخ الأعظم يقول: على كل حال قلنا أن الانتقاض للتعريف بأكثر القيميات أو ببعض القيميات فإنه على كل حال يلزم الإشكال على التعريف، فإنه نقيض الموجب الكلية السالب الجزئية، ويكفي في انتقاض التعريف ولو مورد واحد ولو موارد نادرة، مما يكشف على أن التعريف ليس بتام، التعريف ليس بتام. نعم، ندرة الوجود وعدم ندرة الوجود إنما يصلح بيانا للفرق في الحكم بالضمان، فلماذا حكم الشارع في المثلي بضمان المثلي وحكم في القيمي بضمان القيمة دون المثلي؟ يعلل ذلك مثلا بندرة الوجود، ندرة وجود بل التقارب في القيم في باب القيميات دون المثليات. واضح؟ فهذه النكتة التي أركز عليها تصلح فارقا بين النوعين في بيان حكم الضمان لا في مسألة التعريف، بالنتيجة أنت تسلم أن التعريف منتقض، ولكن لعل مقصود كما هو الظاهر، لعل مقصود بل صاحب الجواهر من أننا نختار الشق الثاني ونقول أن المرتكز العرفي يرى أن المدار في عنوان المثلي والقيمي على التقارب في القيم في أصناف الفرد في أفراد الصنف الواحد، والمدار على ذلك على الشيوع وعلى الغلبة لا على الموارد النادرة، فمجرد وجود بعض الأفراد النادرة لا يصحح صدق عنوان أنه مثليون، فلعله يعني يرى أن المرتكز العرفي يرون الشيوع والغلبة هي مناط صدق المثلي والقيمي، وحينئذ لا يرد الإشكال عليه لأنه هذه الأفراد القليلة هي أصلا خارجة، لأن المدار على التقارب في القيمة بلحاظ غالب أفراد النوع، واضح؟ لا بلحاظ جميع أفراد النوع. نعم.
كيف مؤثرية الكثرة والندرة في ثبوت الضمان؟
مرتكز العقلائي، مرتكز العقلائي مر عليك ما يعني، هذا سيأتي أيضا، هذا مر علينا في أول البحث يعني قبل التعطيل، أنه ما هو الدليل على أن المثل يضمن بالمثلي والقيمي يضمن بالقيمي. السيرة العقلائية قامت على أنه في موارد القيميات حتى ولو وجدت هناك نادرا، يوجد هناك نادر شيء يشابه هذا الذي تلف، لكن العقلاء يقول لا يجب عليك أن تبحث عن ذلك عزيز الوجود، تبحث عن ذاك النادر، يكفي دفع القيمة. المرتكز العقلائي يرون أن عزة الوجود، قلة الوجود، ندرة الوجود كافية في أنه لا يجب المال، ويكفي في ذلك القيمة. وسيأتي هذا أيضا في ضمان القيمي بالقيمة دون المال، حتى وإن وجدت له أمثال عزيزة الوجود. قال: ثم لو فرض أن الصنف المتساوي، ثم لو فرض أن الصنف المتساوي، هذه العبارة دفع الإشكال على الشق الثاني وهو التقارب، واضح؟ هذا العبارة دفع للإشكال على الشق الثاني وهو التقارب من جهة الغلبة في المثليات، حيث أن الغالب في المثليات التقارب في القيمة دون القيميات. فقولك سابقا يلزم انتقاض التعريف لتحقق ذلك في أكثر القيميات غير تام. ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلية، لم يوجب ذلك عزة الوجود قلة الوجود إصلاح طرد التعريف. مراد الشيخ العظم من طرد التعريف هنا المانعية، مع أنه الطرد يطلق في كلمات المناطق على شنو؟ على الجامعية، واضح؟ على أي حال إصلاح طرد التعريف، والأولى عبر عكس التعريف لأنه الناظرين الآن مانعية، نعم يوجب ذلك ندرة الوجود الفرق بين النوعين في حكمتي يعني نقطة التشريع، الحكم بضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة. ثم في شأن، ثم إنه إذا تبين من جميع ما ذكرنا أن تعريف المشهور غير تام، هل أنا أذكر تعريف أخرى؟ ثم إنه قد عرف المثلي بتعاريف أخرى أعم من التعريف المتقدم أو أخص،
فعن التحرير أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته. هذا التعريف أعم، إذ هناك عبرنا بالتساوي الأجزاء من حيث القيمة، وهنا عبر بتماثل الأجزاء من حيث القيمة. تماثلت أجزاؤه يعني من حيث القيمة، واضح؟ فهناك عبرنا بالتساوي وهنا عبرنا بالتماثل، بل والتماثل كما يقال كما قالوا التماثل العرفي أوسع من مسألة التساوي، تساوي الأجزاء. وهنا عبر تقارب الصفات، هم لا يشترط أيضا شنو لجوء التساوي في الصفات. قال وعن الدروس والروضة أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات. قال تقريبا عبر هنا متساوي الأجزاء مثل متساوي الأجزاء هنا. هنا أضاف أيضا المنفعة، اشترط في ضابط المثلي أن يكون هناك تساو في المنفعة وتقارب في الصفات فيكون أخاص، لأن هناك ما اشترطنا هذا الشرط. وعن المسالك والكفاية أنه أقرب التعريفات إلى السلامة، يعني أقرب التعريف إلى الإشكال. وعن غاية المراد، ما أحتاج نوقف مفصلا على هذه التعريفات، التعريف المشهور تبين الإشكالات فيه، قريب منها تأتي الإشكالات هنا. هنا قال متساوي الأجزاء، يرجع الإشكال، متساوي الأجزاء يرجع إشكال الشيخ الأعظم في تساوي الأجزاء، تساوي حقيقي، تساوي عرفي في القيمة، فيرد الإشكالات. وعن غاية المراد ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية، هذا أعم من المشهور، لأن لاحظ الحقيقة النوعية، احنا لاحظنا الحقيقة الصنفية، المدار في بل المدار على الصنف لا على النوع، فمقتضى هذا التعريف أن الحنطة الرديئة والجيدة تتساوى في الحقيقة النوعية، لأن جعل المدار في التساوي على الحقيقة النوعية مو على القيمة، واضح؟ لم يجعل المدار في التساوي على القيمة، وإنما التساوي في الحقيقة النوعية، في إطلاق الحقيقة النوعية. وعن بعض العامة أنه ما قدر بالكيل أو الوزن، ووضح إشكال على التعريف، إذ بعض القيميات تقدر بالكيل أو الوزن، بعض القيميات كما قد يقال في الفواكه أنها تقدر بالكيل والوزن، أو مثلا المصوب من الذهب المصوب من الفضة قد يقدر بالوزن، أم ويتوجد عندنا مثليات لا تقدر بالكيل والوزن، بالعد بل بالعد عندنا بعض المثليات تقدر بالعد. إذن هذا التعريف هم لا هو جامع ولا هو ما مانع. وعن آخر منهم زيادة جواز بيعه سلما، قال تعريف بالآثار، جواز بيع سلما وما يعرف الشيء بحكم الشرعي، وجواز البيع سلما ثانيا ذكرنا أنه قد يصح القيميات كالجارية يصح بيعها سلما. وعن ثالث منهم زيادة زاد على ذلك جواز بيع بعضه ببعض إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة. إذن التعاريف الذي ذكرت لتحديد المثلي كلها مخدوشة. ثم يأتي المصنف ويقول بعدما فرغنا من نقل تعريفات الأصحاب إلى المثلي وعدم سلامتها من الإشكال، يفيد المصنف أن لفظ المثلي ليس له حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية، إذ الشارع لم يأخذه في موضوع الآثار، فهذا اللفظ لا وجود له في النصوص أصلا. نعم لو وجد في النصوص نبحث أن له حقيقة، تصدى الشارع لبيان موضوع الأثار، ما تصدى الشارع لبيان موضوع الأثار. إذا هذا اللفظ لم يؤخذ في لسان الأدلة. وكذلك إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي للمثلي فلا ينطبق على المثل الذي هو محل ارتكاز العقلاء واتفاق الفقهاء أيضا، إذ المراد من المثل في اللغة المماثل، المراد من المثل المماثل. فيأتي الإشكال الذي ذكرناه في الدرس السابق، فإن أريد تماثل من جميع الجهات مما يقتضي التساوي الحقيقي في القيمة فهذا يلزمه عدم الجامعية، وإن أريد التماثل ولو في بعضها ولو في الجملة فغير مانع من دخول الأغيار. إذن المراد من المثل ليس المثل بالمعنى اللغوي، معنى المثلين كما يقال في الفلسفة، هذا مثل لهذا، ليس المراد من المثل هو ما كان نسبته إلى غير نسبة المثل المثلين. وحينئذ لا بد أن نرجع إلى الدليل الذي دل على ضمان المثل بالمثل، وهو الإجماع. عمدة الدليل على ضمان المثل بالمثل هو الإجماع، وعنوان المثل قد وقع في معاقد إجماع الأصحاب. إذن المثل لفظ وين موجود؟ في معاقد الإجماع. إذا كان هذا العنوان مأخوذ في معاقد الإجماع فلا بد أن يقال إذا ثبت باتفاق المجمعين على شيء أنه مثلي ثبت ضمانه بالمثل. واضح الفكرة؟ إن لم يثبت باتفاق المجمعين أن شيء مثلي ووقع النقض والإبرام والنزاع فلم يتم إجماع على أنه هذا يضمن بالمثل فلا بد أن يحدد الوظيفة بالأصل العملي. إذن المدار على الإجماع، الإجماع قال المثل يضمن بالمثل، فما هو مراد المجمعين من المثل؟ فموارد اتفقوا فيها ونعمل، أما المواد التي اختلفوا فيها ماذا نرجع؟ نرجع فيها إلى الأصل العملي. هذه هي الفكرة التي يذكرها الشيخ في المقام.
ما في إمكانية يستفاد من معاقد الإجماع
ما في
أمور معينة استخلاص،
يقول مصالح فقط، يقول مصالح ما يقدر يستخلص قاعدة عامة، لأن تنتقد المصالح أخرى، ونراهم أن كل ما نجيبها القاعدة التي نفرضها هم ذكروا مثلا في موارد أخرى أن هذا قيميات، أو ذكروا بعض المثليات أو بعض الغنها مثليات، إذا لا نرى بحسب التتبع أن هناك جامع حرفي يمكن أن يقال ويقال هذا حاكي عن جميع المصالح. نعم. الشيخ العظم لا إجماع عنده، إحنا السيرة، الشيخ العظم ما تمسك بالسيرة. الشيخ العظام سيأتي منهم بحث عن الأدلة، احنا بحثنا الأدلة في الدرس السابق، فاللي هو الشيخ ما يتمسك بالسيرة العقلائية، يرى عمدة الأدلة هي الإجماع. قال وليس في النصوص، بلي ثم لا يخفى أنه ليس للفظ المثل حقيقة شرعية ولا متشرعية، وقد درسنا في الأصول الفرق بين الحقيقة الشرعية والمتشرعية فراحت. وليس المراد معناه اللغوي، إذ المراد بالمثل لغة المماثل. يشير الإشكال الثاني في البحث السابق، فإن أريد من جميع الجهات فغير منعكس، هنا هم التعبير على خلاف الاصطلاح، منعكس الانعكاس والمانعية منع، فمقصد غير جامع يعني غير منعكس غير جامع، غير عاكس يعني غير عاكس للأفراد، واضح؟ يعني غير جامع مقصود. وإن أريد من بعضها فغير مضطرد يعني غير مانع، على خلاف الاصطلاح، الاصطلاح أنه أضطر بمعنى الجامعية. وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عنه، نعم وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم على أن المثل يضم شنو بالمثل وغيره بالقيمة. ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقي، وحينئذ فينبغي أن يقال كل ما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا إشكال في ضمان مثل الإجماع، ويبقى ما كان مختلفا فيه بينهم مثل شنو الآن بعد الأمارك كالذهب والفضة غير المسكوكين، فإن صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميات مع أنهم غير مسكوكين، وظاهر غيره كونهما مثلين. وكذا الحديد والنحاس والرصاص، فإن ظواهر عبائر المبسوط والغنية والسرائر كونها قيمية، وعبارة التحرير صريحة في كون أصول يعني قبل الصياغة المواد قبل الصياغة مثلية وإن كان المصوغ منها قيميا. شوف النزاع في اختلافات. وقد صرح الشيخ بالمبسوط بكون الرطب والعنب قيميا والتمر والزبيب مثليا. وشو الفرق؟ شوف بين التمر الرطب والعنب والتمر والزبيب إلا الجفاف والرطوبة، وخير جفاف والرطوبة تأثر. وقال في محكي المختلف إن في الفرق إشكال، أي فرق بين الرطب والعنب والتمر والزبيب؟ بل صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب والعنب مثليين، وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد أن الثوب مثلي والمشهور خلافه. بعضهم حاول أنه يجمع بين العبارات، قال الثوب مثلي يقصد الثوب المصنع بالآلات الصناعية، وأما القيمي ثوب المخاط باليد. إذا كان مخاط باليد كما هو في القديم عادة هذا يكون من قبيل القيميات، أما إذا كان بالمكائن الحديثة مثل المهم. وأيضا عندك عبارات مطلقة
قديمة.
نعم مالي
من قدماء
جامع المقاصد موجود مو بعيد آلات. وأيضا قد مثلوا للمثل بالحنطة والشعير ولم يعلم أن المراد نوعهما أو كل صنف، وما هو المعيار في الصنف، وكذا التام. والحاصل أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها كثيرة، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو كذا وكذا وكذا. بعدما بين المصنف أنه في الموارد التي وقع الاختلاف فيها أنها مثلي أو قيمي، أو إذا تردد الفقيه في أن الشيء مثلي أو قيمي ولم يستطع أن يحدد ذلك، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. فما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ ذكر الشيخ أنه يحتمل في المقام أربع احتمالات بدوان: إما الضمان بالمثل، إما الضمان بالقيمة، إما تخيير المالك بين المثل والقيمة، إما تخيير الضامن بين المثل بين دفع المثل أو القيمة. ولم تذكر في هذه الاحتمالات الجامع بينهما، مع أنه قد يقول قائل أن هنا علم إجمالي، إذا فرض أن الشخص وضع يده على عين ثم تلفت فلا يعلم هل اشتغلت عهدته بالقيمة أو اشتغلت عهدته بالمال. فقد يقال يوجد عندنا علم إجمالي بأن الذمة ذمة الضامن اشتغلت إما بالمثل أو بالقيمة، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية بدفع المثل والقيمة. ولكن هذا الاحتمال لم يذكره الأصحاب لأنه قامت الضرورة عندهم على أنه لا يضمن الشخص ويجمع بين المثل والقيمة، بحيث يجب عليه أن يدفع المثل وأيضا يدفع شنو القيمة، فإن هذا فيه ضرر للمكلف خصوصا إذا لم يكن غاصبا كما هو في محل البحث وهو المضمون بعقد العقد الفاسد. فالمشتري الذي وضع يده على العين بالعقد الفاسد تضمينه للمثل والقيمة مما قام الاتفاق على أنه لا يجب في الماليات في الأموال العلم الإجمالي في الماليات عادة ما يجب الاحتياط بأن يدفع شيء من كيسه إذا زائد، وهذا عادة موارد العلم الإجمالي في القيميات، كما لو علمت إجمالا بأن عقدتي مثلا بأني أدفت مال فلان أو فلان أو فلان. كثير من الأصحاب لا يرون شنو منجزية العلم لإمحة أنه يدفع من كيسه شيئا زائد، يجرون القرعة يجرون أمور أخرى. إذن هنا على أي حال في مسألة المضمون بالعقد الفاسد، لا أقل في هذا المورد الآن، لم يدعي أحد منجزية العلم الإجمالي، ولهذا ما ذكره الشيخ أصلا في الاحتمالات. إذن بعد عدم منجزية العلم الإجمالي، هل يضمن بالمثل؟ هل يضمن بالقيمة؟ هل يتخير مالك في أخذ المثل أو القيمة، أو يتخير الضامن؟ وكلمات الماكن هنا لا تخلو من اضطراب، حيث إنه أولا ذهب إلى تخيير الضامن بين دفع المثل أو القيمة، وقال هذا الذي ذكرناه لو لم يكن مخالفا للإجماع، أما لو كان مخالفا للإجماع فالتخيير للمالك. هذه في المرحلة الأولى. ثم جاء في المرحلة الثانية قال والأقوى تخيير المالك، تم الإجماع أو لم يتم الإجماع، فمقتضى القاعدة تخيير المالك لا تخيير شنو الضامن. واضح؟ هنا قلنا تخيير المالك إذا فرض أن هناك إجماع على عدم تخيير الضامن. هنا قال من أول الأمر الصحيح أن يقال أنه الذي يخير من المالك. ثم جاء في المرحلة الثالثة
تخيير الضامن
تخيير الضامن بل تخيير الضامن إلا أن يكون هناك إجماع على الخلاف فنقول نخير المالك، بعدين جاء قال لا نخير المالك على كل حال قام إجماع لما قام إجماع. ثم جاء في المرحلة الثالثة وعاد إلى تقوية تخيير الضامن، وجعل المورد من باب الدوران بين المحذورين. ثم جاء في المرحلة كام؟ الرابعة، وذهب إلى ثبوت المثل لأنه أقرب إلى التالف. إذن رايح جاي الشيخ قال لا يبعد أن يقال كذا، ثم هو الأقوى كذا، ثم قال نعم يمكن أن يقال، ثم قال يمكن أن يقال، قال كذا. إذن اشتفت إلى أسير ألف البحث، فيقع البحث فيما هو مدرك هذه الأقوال؟ القول الأول وهو تخيير الضامن. ذكر الشيخ الأعظم أن تخيير الضامن هو مقتضى الأصل لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره الضامن. وبيان ذلك ببيان إجمالي ثم بيان تعميقي. أما البيان الإجمالي والتصوير الأولي للمطلب أن الضامن حيث إنه لا يعلم إلا باشتغال شيء منهما لعدم منجزية العلم الإجمالي، ويكفي في تحقق الفراغ اليقيني من بل اشتغال أحدهما أن يدفع المثل أو القيمة، وما زاد على ذلك ما زاد على المدفوع أي غير المدفوع، فإن دفع المثل القيمة، إن دفع القيمة المثل غير المدفوع مما يشك في اشتغال العهدة به فتجري البراءة. فالأصل هو براءة الذمة عما زاد على ما يختاره، إذ أن هذا الذي أنت تقول أنا دفعت القيمة لطالب المثل، هو ما ثبت اشتغال أحدتي بالمثل لعدم الاشتغال بكليهما لعدم نجزية العلم الإجمالي. وعمق وأما البيان التعميقي للمطلب فإنه كما ذكر المحقق الإصفهاني والسيد الهوئي رحمة الله عليه أن جريان البراءة مبني على تصوير المسألة من باب الأقل والأكثر، بأن يقال أن الأمر يدور بين كون الواجب أداء القيمة فقط أو أدائها مع الخصوصيات الشخصية أو الخصوصيات الصنفية، الذي هو عبارة عن شنو؟ ماذا؟ الخصوصيات المثلية. فيدور الأمر بين أن الواجب هو القيمة فقط حيثية القيمة، أو أن الواجب القيمة مع الخصوصيات المثلية الخصوصيات الصنفية، ونسبة أحدهما للآخر نسبة الأقل والأكثر. فغاية فالقدر المتيقن دفع القيمة، أما ما زاد على ذلك فهو مجرى للبراءة. إذن المورد من باب الدوران بين الأقل والأكثر، فإن دفع المال فبها ونعمة دفع الأكثر، إن دفع القيمة فحينئذ بل مطالبته بالخصوصيات المثلية مؤنة زائدة تجري فيها البراءة. إذن هذا هو وجه القول الأول. قال ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو تخيير الضامن، الضامن على راحته يدفع المثل أو يدفع القيمة، لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره. فإن فرض إجماع بحث آخر، فهل الذي أفيد أن المورد من الدوران بين الأقل والأكثر تام أو غير تام؟ فنوقش، وسيأتي الشيخ تراجع عليه، نوقش هذا القول هذا الاحتمال بأنه ليست النسبة بين بين دفع القيمة ودفع المثل نسبة الأقل للأكثر، إذ ليس المراد من القيمة المعتبرة هي المالية المشتركة بين جميع أفراد الصنف الواحد، بل المراد من القيمية دفع القيمة يعني النقود الناقد. فإن كان الذي تلف من قبيل القيميات فيجب دفع القيمة المتمحضة في النقدية كالنقود، واضح؟ يدفع الدنانير، يدفع ذهب وفضة في ذاك الزمان، في زماننا دنانير. إذا كان الثابت هو المثلي فيجب أن يدفع مثل العين وهو من العروض، كما لو كان الذي تلف عنده الرطب، فإذا دار الأمر أنه مثلي يدفع 100 دينار، إذا كان قيمي يدفع 100 كيلو من الرطب، 100 كيلو إلى الرطب مع النقود نسبته ونسبة التباين إذا صار اشتباه في التعريف في المطلع. ليس المراد من المالية، يعني هناك شيء قدر متيقن مالية مشتركة بين الأفراد وعندنا زاد على المالية خصوصيات مثلية، لا، المراد أن الضمان بالقيمة هو دفع النقد، دفع ما هو متمحص في القيمة، والنسبة بين النقود وبين كذا ليست نسبة الأقل للأكثر، وحينئذ ليس المورد من موارد جريان الوقفاء. خب، هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أن يقول أنه مقتضى الأصل أن التخيير للمالك للمضمون، لا أن الضامن هو الذي يتخير، فالأصل تخيير المالك. والوجه في ذلك أحد أمرين: الأمر الأول، المفروض أننا نحرز اشتغال العهدة ومقتضى القاعدة استصحاب بقاء الاشتغال أو قاعدة الاشتغال متى ما لم يدفع ما يتحقق به براءة الذمة، وحيث إنه لا يجب عليه دفع كليهما فما يحقق براءة الذمة قطعا هو رضا المالك. واضح؟ فإذا أخذ المالك أحدهما راضيا أحرزنا حينئذ فراغ ذمة الضامن، أما لو دفع ما لا يرضى به المالك فإنه الأصل عدم براءة الذمة. واضح النكتة؟ المالك إذا ما رضي اشتغلت العهدة بأحدهما، قلنا لا يجب الجمع بينهما، بالنتيجة أنه إذا دفع القيمة أو دفع المثل مع عدم الرضا يشك في الفراغ، والجاري حينئذ هو استصحاب الاشتغال، واستصحاب الاشتغال أو قاعدة الاشتغال هنا محكمة على البراء، أو استصحاب الاشتغال محكم على البراء على البراءة. هذا أولا. وثانيا، مقتضى عموم دليل على اليد، فإن مقتضى دليل على اليد ما أخذت حتى تؤديه أنه لا يرتفع الضمان بغير أداء العين. نعم، إذا فرض أن المالك رضي بشيء آخر فرضاه بلا إشكال موجب لرفع الضمان، فحينئذ إذا فرض أنه المالك لم يرضى ما زلنا نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى يحرز الفراغ، حتى تحرز التأدية، حتى يحرز الضمان، وما لم يرضى المالك لا يرتفع الضمان.
الآن سنعلق بعدين، خلنا بس نقرأ الآن يأتي إن شاء الله هل الاتجاه الثاني.
قال: فإن فرض إجماع على خلافه ف فالأصل تخير المالك. لماذا تخير المالك؟ لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك. من الواضح أن هذا الأصل متوقف على فرض إجماع على خلاف أو ما فرض إجماع على خلاف. وشيخ يقول فإذا فرض إجماع على خلافه فالأصل تخير المالك. هل هذا الاتجاه متوقف على فرض إجماع على خلاف؟ ونسأتي بعدين والأقوال تخير مالك من أول الآن. يقول مو متوقف على الإجماع. هذه النكتة الآن نكتة أن المورد من باب أنه اشتغلت العمدة إلى أصحاب الاشتغال. قام الإجماع على بطلان تخير الضامن أو قام مقتضى القاعدة هو تخير المالك. قال بل لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك. هذه الأصالة ليش متوقفة على قيام الإجماع على بطلان تخير المالك؟ وهو سيأتي منه يقول الأقوى عليه. مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين. خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله في التعليق على هذا الاتجاه، وسيأتي في الأقوى لأن نعلق عليه على اليد غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل.